من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، البر طريق الجنة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وكعادتي، حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم تركيزا في هذا الموضوع الرقيق الرقراق في العناصر التالية. أولا، فضل البر. ثانيا، البر في حياة الأنبياء والصالحين. ثالثا، البر لا ينقطع. وأخيرا، كيف نحقق البر؟ فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلنا من الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، فضل البر. أحبتي في الله، حال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يغرقوها في المصيبة، وسيحفرون لها قبورا ضمن خطتهم رهيبة. قالوا السلام، قالوا السلام، قلت يعود الأهل للأرض السليبة، وسيلبس الأقصى غدا أثوابا خشيبة، فإذا سلامهم هو التنازل عن القدس الحبيبة، فبئس سلامهم إذن، وبئست هذه الخطط المريبة. واقع أليم، دماء تسفك، وأشلاء تمزق، وأعراض تنتهك، ومقدسات تدنس، ومؤامرة بعد مؤامرة، وأرض تحتل، ووطن يباع. واقع ما غاب عني وما غبت عنه، طالما شخصنا هذا الداء، وطالما حددنا له الدواء من كتاب رب الأرض والسماء، ومن سنة صفوة وإمام الأنبياء. واقع لا نجهله، ما غاب عنه وما غبنا عنه، ومع ذلك فأنا أحدثكم اليوم في هذا الموضوع الذي ربما يتصور البعض الآن أننا بحديثنا في البر نتنكر لهذا الواقع الأليم الذي نحياه. كلا كلا، لقد تخلف 3 من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن غزوة واحدة، عن غزوة تبوك، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه لمجرد أن تخلفوا عن غزوة واحدة. فما الظن إن تخلفنا عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتساءل بحسرة، كيف يغير الله هذا الواقع وقد خلت الأمة من الأبرار إلا من رحم العزيز الغفار؟ لو نظرت نظرة فاحصة مدققة لواقع كثير من المسلمين من الشباب والفتيات، ونظرت ودققت لبكيت دما بدل الدمع على ما صار إليه الحال. فكيف تتنزل الرحمة؟ كيف ترفع النقمة؟ كيف يرفع الله البلاء وأنت ترى صورة مؤلمة من صور العقوق، ولا ترى البر المشرق الذي جعله الله تبارك وتعالى سببا من أسباب السعادة والنجاة والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة؟ سببان دفعاني للحديث اليوم عن هذا الموضوع الجليل مع ما أعلمه وتعلمونه من واقع أليم. السبب الأول، أخ من أحبابنا يصلي معنا الآن ويجلس بين يدي الآن، أشهد الله وأنا على منبر رسوله أنني تعلمت منه البر، تعلمت منه كيف يكون البر لأبيه، كيف يكون البر لوالدته، مع أن أباه أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة قد توفي من أشهر ليست طويلة، ومع ذلك لا أرى هذا الإبن البار ينسى والده أبدا، وقال ما هاتفني واتصل علي وحدثني عن والده لدرجة أنني شعرت والله بالخجل والتقصير مع والدي، أسأل الله أن يرحمه. فصلة الرحم أيها الأفاضل لا تحتاج فقط إلا إلى قلب حي امتلأ بحب الله جل وعلا وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعرفة قدر الوالدين. هذا سبب من الأسباب. السبب الثاني، رسالة مؤثرة وصلتني في الأسابيع الماضية من والد من آبائنا الكرام قد تجاوز 75 من عمره، رزقه الله 7 من الأولاد كلهم الآن يحتل مكانا اجتماعيا مرموقا. يبكي إلي هذا الوالد الذي سطر الرسالة بدموعه بل والله بدمه، يشكو إلي عقوق أولاده جميعا فلم يعد واحد منهم يسأل عنه، لا من الذكور ولا من البنات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المسلم، أيتها المسلمة، أنت تبحث عن السعادة، أنت تريد سعة الرزق، أنت تريد أن يكشف الله همك، تريد أن يفرج الله كربك، بل كل منا يريد أن يجاهد الآن في سبيل الله. ستعجب إذا علمت أن الطريق أمام عينيك بين يديك وأنت في غفلة. يا من تظن أنك إن صمت الليل، قمت الليل وصمت النهار قد وصلت إلى رضوان العزيز الغفار، مع أنك لم تحقق البر. هيهات 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 هيهات، لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منك فرضا ولا نفلا، ما دمت عاكفا على هذا العقوق الأسود، ما دمت لم تحقق البر بوالديك، اسمع لقول ربك جل جلاله الذي أمر أول وما أمر بتوحيده سبحانه وبعبادته. فما من نبي بعثه الله ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا وإلى عبادة الله وحده بلا منازع أو شريك. وقرن الله الأمر بتوحيده وعبادته، قرن به الأمر بالبر وبالإحسان إلى الوالدين. تدبر معي القرآن، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بعد الأمر بعبادته وتوحيده. وقال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. آيات كثيرة، بل لقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يتقبل الله واحدة إلا بقرينتها. الأولى قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. أيها الحبيب، البر طريقك إلى الجنة. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد في مسنده والنسائي وسننه وغيرهما بسند صحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة، وفي لفظ: رأيتني في الجنة، أي في الرؤية. فسمعت قراءة، سمع النبي صوت صحابي يقرأ القرآن في الجنة، فسمعت قراءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقيل: حارثة بن النعمان، وهو من أهل بيعة الرضوان. حارثة بن النعمان، اسمع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كذلكم البر. وكان أبر الناس بأمه. أوصلته هذه الطاعة إلى هذه المكانة. سمع النبي قراءته للقرآن في الجنة لأنه كان أبر الناس بأمه. بل في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، أي ذل وهان وانتفق بالتراب، رغم أنفه رغم أنفه، رغم أنفه. بيان نبوي بأسلوب بليغ فيه دعاء على مجهول بالذلة والخسران. رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. من أدرك والديه عند الكبر أحدهما، والد أو والدة أو كلاهما، الوالدان معا، ثم لم يدخل الجنة، فبين يديك ورب الكعبة تجارة رابحة، مغبون من فرط في رأس مالها، خسران في الدنيا والآخرة من ضيع رأس ماله هذا. إنها تجارة لا تبور ولن تبور، إنها تجارة الإحسان بل والمبالغة في البر مع الوالدين. يا من تجري يمنة ويسرى، يا من تبحث عن الرزق بأي سبيل، اعلم بأن من أعظم أسباب السعة في الرزق بل ومن أعظم أسباب البركة في العمر أن تكون برا بوالديك. روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، تدبروا كلام النبي، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخي، وأنت تشتري طعاما جميلا لبيتك، لامرأتك وأولادك، هل فكرت أن تشتري من هذا الطعام قبل شرائك لامرأتك وأولادك، هل فكرت أن تشتري منه وأن تطعم منه والدك ووالدتك؟ من المسلمين الآن من يخفي الطعام وألوان الفاكهة وهو يعبر الطريق لامرأته وأولاده حتى لا يشم رائحة الطعام أو رائحة الفاكهة أبوه أو أمه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل فكرت في أن تطعم والديك من أحب ما تأكل؟ هل فكرت في أن تكسو والديك من أحب ما تلبس؟ هل فكرت أن تسمع والديك من أحب ما تسمعه؟ هل تحسن إلى الوالدين في كل ميدان من ميادين الإحسان بلا تفصيل؟ سعة الرزق ثمرة حلوة لبرك بوالديك، بركة العمر ثمرة حلوة لبرك بوالديك. واعلم بأن الرزق ليس مالا فقط، لا لا، حب الناس لك رزق، القبول الذي وضعه الله في وجهك ولك في الأرض رزق، الزوجة الصالحة رزق، الابن البار الصالح رزق، السمعة الطيبة رزق، العمل الصالح رزق، الإيمان رزق، حب النبي رزق، الحلم رزق، العلم رزق، كلها أرزاق. يا من أردت أن يوسع الله رزقك من المال ومن أعمال البر والطاعات، ها هو السبيل بين يديك فالزمه، لا تحد عن هذا الدرب أبدا، إنه طريق البر، إنه طريق الإحسان. ثم يبارك الله بالبر أجلك وعمرك. هل معنى ذلك أن الله عز وجل سيطيل عمري على سبيل الحقيقة إن كنت بارا بوالدي؟ لا مانع، لا مانع. فما قولك إذن في قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ وكيف تجمع بين هذا وبين قولك الآن؟ قال أهل العلم وفي ذلك قولان: الأول أن البركة في العمر تكون بتوفيق الله للبار بوالديه، تكون بتوفيق الله له بعمل الطاعات، فيصير عمرك ولو كان قصيرا مباركا. فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده، يموت بعد 100 سنة ورصيده عند الله صفر بدون رصيد عليه من الأوزار والسيئات، ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأتي يوم القيامة فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه فطرح على وجهه في النار. ورجل يموت في ريعان شبابه، يموت في 30 من عمره، مكانته عند الله عالية. هل تعلمون أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قد توفي في 33 من عمره، وقد سطر على جبين الزمان وصفحات الأيام هذه السيرة العطرة في هذه السنوات القليلة الماضية؟ هل تعلمون أن نبي الله نوح على نبينا وعليه الصلاة والسلام قد مكث في الدعوة فقط 1000 سنة إلا 50 عاما، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل، والمصطفى صلى الله عليه وسلم مات في 63 من عمره، ومع ذلك هدى الله عز وجل به وعلى يديه ملايين البشر، وما زالت الأمة تتكاثر، فالأمة كلها في ميزان المصطفى يوم القيامة. فكم من عمر طالت آماده وقلت أمداده، وكم من عمر قلت آماده وعظمت أمداده. إنه عمر الحبيب المصطفى، إنه عمر الصالحين بعد ذلك الذين يسيرون على درب رسول الله، يبارك الله لهم الأعمار بتوفيقهم إلى الطاعات لعمارة هذه الساعات. القول الثاني، قالوا بأن الله جل وعلا يقول في كتابه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالمحو والإثبات بالنسبة لعلم الملك الموكل من الله بالأعمار، إن شاء الله عز وجل محى، وإن شاء الله أثبت بالنسبة لعلم الملك الموكل بالأعمار أو بالأرزاق. أما بالنسبة لعلم الله جل وعلا فإنه لا يتغير ولا يتبدل، فالله يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، فلا تعارض البتة بين قول الله جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وبين قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فالبر أيها الأحبة سبب لسعة الرزق، سبب لبركة الأعمار. البر أيها البار، البر سبب لتفريج الهم والغم والكرب. من منا الآن لا يحمل هموما في قلبه وفوق رأسه؟ لا أحد، لا أحد، كل له همومه، كل له آلامه، كل له أحزانه. فعليك أن تعلم علم اليقين، إذا أردت أن يفرج رب العالمين كربك وأن يكشف رب العالمين همك، ها هو الطريق، هيا تحرك واخطو عليه أول خطوة من اليوم. اذهب إلى والديك فقبل الأرجل قبل الأيدي، وقبل الرأس قبل الأيدي، وعاهد الله جل وعلا من الآن أن تقف بين يدي والدك كوقفة العبد الذليل بين يدي سيده، بل وزيادة قف بين يدي والدك وبين يدي أمك وقفة العبد الذليل الخاضع بين يدي سيده وزيادة. نعم وزيادة. اسمع لقول الصادق صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار. تصور مع المشهد، ثلاثة في سفر انطلقوا في صحراء مقفرة مهلكة، فوجدوا غارا فدخلوا الغار ليبيتوا ليلتهم، فإذا ما أصبح الصباح انطلقوا إلى حيث شاء الله لهم وقدر، وفجأة انحدرت صخرة، تدحرجت صخرة ضخمة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار تماما، حجبت عنهم الماء والهواء بل وأسباب الحياة قاطبة. تصور معي هذا المشهد، تصور أنك في هذا المكان وأنت تنتظر الموت في أي لحظة من اللحظات. أصرخ، من يسمعك من البشر؟ نادي، من يجيبك من الخلق؟ حينئذ لا يراك ولا يسمعك إلا الله، لا يراك ولا يسمعك إلا الله الذي يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. فطن هؤلاء الأفاضل إلى هذا فقالوا: اعلموا بأنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. أخي أنا أسألك بالله الآن، الآن لو وقعت في كرب وهم، هل تتذكر من الأعمال الصالحة التي ترجو أن يفرج الله بها كربك؟ هل تذكر عملا واحدا من أعمالك التي تظن أنك لو توسلت بها، فالتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع، هل تظن أنك الآن تملك وتذكر عملا صالحا لا شائبة فيه من شوائب الرياء ولا من شوائب النفاق ولا من شوائب العجب والكبر؟ هل تظن أنك تتذكر الآن عملا صالحا ترجو الله سبحانه أن يفرج به كربك وأن يكشف به همك إن توسلت إليه به؟ قال الأول صاحب الباع الأعظم والكرامة الكبرى: اللهم إنه كان لي أبوان. انظروا إلى ثمرة البر. اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، يعني كنت لا أقدم اللبن، يسمى غبوقا، كنت لا أقدم اللبن لأهلي ولا لأولادي ولا لمالي، أي خدمي وعبيدي ورقيقي، كنت لا أقدم اللبن لامرأتي ولا لأولادي ولا لخدمي إلا بعد أن أقدم اللبن لوالدي، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فما بي طلب الشجر يوما. انصرف إلى عمله ليحتطب ليجمع حطبا، فتأخر على والديه عن الموعد الذي يذهب فيه يوميا إلى والديه ليقدم لهم الطعام أو ليقدم لهم الشراب، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما، أي فتأخرت عليهما لم أرجع إليهما إلا متأخرا. قال: فذهبت إليهما، اسمع، فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما. انظروا إلى الأدب، استحيا من الله أن يوقظ والديه، لا ليسب والديه، لا لينهر والديه، لا ليعاتب والديه في أمر زوجته أو في أمر ولده، لا لا ليعاتب والديه في أمر مال أو في أمر ميراث، وإنما استحيا أن يوقظ والديه مع أنه حمل لهما الشراب. فماذا يصنع؟ جزاك الله خيرا أيها الابن البار، أديت ما عليك، أخذت اللبن وذهبت إلى والديك، فارجع فأطعم أولادك فأطعم أطفالك. لا لا، ليس هذا من فعل الأبرار، بل ولا يرتقي إلى هذه القنطرة إلا الأخيار. فظل هذا الرجل المبارك يحمل القدح، يحمل إناء اللبن على يديه، وظل واقفا إلى جوار والديه حتى برق الفجر. أعلم أن الكلام شديد علينا لا يستوعبه كثير منا، أعلم يقينا أن الكثيرين لا يستوعبون مثل هذا، لأننا ما ذقنا طعم البر، ما تذوقنا حلاوة البر، نعيش عالما ماديا جافا جافا بلغت فيه القلوب الحناجر، بلغت فيه القلوب الحناجر، قلوب الصادقين من هذا الواقع الناجف المر الأليم. أعلم أن كثيرا من المسلمين الآن لم يتذوقوا حلاوة هذا البر، بل ربما يهزأ الكثيرون منا الآن بهذا الرجل البار الذي وقف طوال الليل، بل والحديث يقول والصدية يتضاغون عند قدمي، أولاده يصرخون يبكون من شدة الجوع، لكنه عاهد الله جل جلاله ألا يطعم امرأته وأولاده إلا بعد أن يطعم والديه. فظل واقفا حتى برق الفجر، حتى أصبح الصباح، فقدم لهما غبوقهما فشربا. قال اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة إلى آخر الحديث، وهذا هو الشاهد. فالبر أيها الأبرار سبب لتفريج الكربات، سبب لكشف الهموم، سبب لإزالة الغموم والأحزان والآلام. البر طريقك إلى مرضات الحق تبارك وتعالى. أيها الصائم، أيها المصلي، أيها الموحد، يا من أنفقت الآلاف للحج، يا من أنفقت الآلاف في العمرة، يا من حواضبت على مجالس العلم، يا من صمت النهار وقمت الليل، الغاية من كل هذا أن تحقق رضوان الله، أن يرضى عنك ربك جل في علاه. هل تعلم أن طريق الرضا بين يديك وأمام عينيك في كلمة حلوة، في ابتسامة عذبة، في قبلة تطبعها على يد أبيك أو على يد أمك، في قبلة تطبعها على جبين أبيك أو على جبين أمك، في لقمة شهية، في ملبس جميل، على قدر ما تستطيع. فاتقوا الله ما استطعتم، إنه الطريق طريق البر. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام رضا الرب، رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين. ميزان دقيق. أتألم غاية الألم حتى لطالب علم من طلابنا شرح الله صدره للالتزام، لكن الله لم يقدر لوالديه الهداية بعد، فيرجع الطالب إلى والديه ليعنف، ليرفع صوته عليهما، ليوبخ، ليقرع بدعوى أنه على الحق، بل وربما يتكلم مع والديه أو مع والده ولسان حاله يقول أنا المتبع وأنت المبتدع، أنا التقي وأنت الشقي، هيهات هيهات، رويدا رويدا، إنك على شفا حفرة من الهلاك، إنه والدك، إنها أمك، ولو كان على الشرك والكفر فواجب عليك أن تحسن إليهما. وأن تكون برا بهما. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخطهما. أيها الحبيب، هذا هو الطريق. مغبون ورب الكعبة من ضيعه، مخذول ورب الكعبة من لم يسر عليه ومن لم يحافظ عليه. هذا هو البر. ولو أريد أن أطيل في فضل البر فالحديث طويل، لكنني أريد أن ننتقل الآن سويا على جناح السرعة لندخل بستان الأبرار، لنستنشق عبير زهرات هذا البستان الماتع مع النبيين والصالحين. وهذا هو عنصرنا الثاني بإيجاز، البر في حياة الأنبياء والصالحين. ومن البر أن أستهل الحديث عن البر بحياة من علم الدنيا كلها حلاوة البر، إنه خليل الله إبراهيم. تصور معي البر بوالد كافر، بل تصوروا معي البر بوالد يصنع الأصنام ويروج لها ويدعو لها. إن إبراهيم ليقدم لنا أنموذجا من نماذج البر بأب صالح مسلم موحد تقي، لا، وإنما يقدم لنا أنموذجا فريدا من نماذج البر لوالد يصنع الأصنام الآلهة ويدعو الناس إلى عبادتها من دون الله جل وعلا. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف يا عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. اجمعوا كل أهل البلاغة في الأرض يفسر لنا هذه الكلمات بكلمات تقترب من جلالها وإيحاءاتها. محال محال يا أخي، تدبر هذه اللفظة الرقراقة. يا أبتي يا أبتي لا تنادي على والدك باسمه، يا أبتي إنه ينادي على والد كافر. تعلموا يا شباب الصحوة الأدب مع الوالدين. يا أبتي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لم يقل عذاب من المنتقم من الجبار، بل عذاب من الرحمن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وبعد هذا العرض المهذب الرقيق يثور أبوه في قسوة وغلظة وشدة ويقول لولده البار: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ألا تذعن لعبادة هذه الآلهة؟ أتتخلى عن هذا الطريق، طريق آبائك وأجدادك؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ تدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد وتوحيده بلا منازع أو شريك، وتأمرهم أن يهجروا هذه الآلهة؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ ويأتي التهديد: لئن لم تنتهي لأرجمنك. والد يهدد ابنه النبي البار التقي بالرجمي: إن دعا الناس إلى عبادة الله بلا منازع أو شريك لأرجمنك. ويزداد الوعيد والتهديد: واهجرني مليا، اضرب عن وجهي، لا اريد ان تحيا معي في هذا البيت، بل ولا في هذه البلدة، بل ولا في هذه المحلة. ومع كل ذلك يرد الابن البار بعدما وصل التهديد الى اعلى وتيرة، يرد بمنتهى البر والادب: سلام عليك، سلام عليك. لم يغلظ له القول، لم يقل انت كافر وأنا موحد وأنا نبي وأنت جاهل وأنا تقي وأنت تقي، مع أنه كافر يدعو الناس إلى الكفر البواح: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. ثم كانت البراءة بعد ذلك، بعدما تبين أنه لن يعود إلى الله سبحانه ولن يوحد الله جل وعلا. هذا ابن البار يقول الله: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يقول الله: كذلك نجزي المحسنين. فوالله ثم والله لقد رزق الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام ابنا ما رأت الدنيا ولن ترى الدنيا لبره مثيلا إلى يوم القيامة. نعم يا إخوة، إنها الثمرة. كان إبراهيم برا بأبيه فرزقه الله إسماعيل. والله الذي لا إله غيره ما ذكرت اسمه، والله وما قرأت آيات القرآن في سورة الصافات إلا وكاد قلبي والله أن ينخلع. أيها المسلمون، أقسم بالله إنها صورة من صور البر لا يتصورها العقل أصلا، لا يتصورها العقل أصلا، فضلا عن أن يترجمها إلى واقع لا يقدر عليها إلا إسماعيل، لا يقدر عليها إلا إسماعيل. وكأنها ثمرة حلوة من ثمرات البر أراد الله أن يذيقها لإبراهيم الذي ضرب هو الآخر أروع الأمثلة في البر للدنيا كلها. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ هل تستطيع أن تذبح ولدك؟ هل تستطيع أن تضع الطعام بين يديك وولدك يبكي يريد لقمة، وأنت تصر على أن تأكل الطعام كله وحدك دون أن تخرج ما في جوفك لتطعم ولدك؟ مستحيل، مستحيل. فالأبوة فطرة فيك يوم أن صرت أبا، الأبوة غريزة يوم أن صرت والدة. إذا ما رزقك الله الولد قذف في قلبك في ساعتها الأبوة بمعانيها، لا يستطيع والد أن يفعل ذلك بوالده. كان أقول: أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه؟ واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فبشرناه بغلام حليم، حليم الله حليم. وانتبه، فهذه تزكية رب العالمين لإسماعيل، تزكية من الله بالحلم لإسماعيل. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. سلام على إبراهيم، سلام على من علم الدنيا البر، سلام على بيت جسد لأهل الأرض حلاوة البر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واسمع معي قول الله جل وعلا في شأن يحيى ابن يحيى ابن زكريا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله له: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا، وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. وقال الله في شأن عيسى قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي. وقال الله في شأن يوسف: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، إلى آخر الآيات. أما نبينا المصطفى فقد شاء ربنا وقدر أن يموت والداه حتى لا ينشأ المصطفى يقول أبي أمي، وإنما ليقول ربي ربي. اسمع: فنشأ الحبيب يتيما فكان يتمه تشريفا لكل يتيم. نشأ الحبيب يتيما فكان يتمه تشريفا لكل يتيم، ومع ذلك هو الذي علم الدنيا كلها وعلم الأمة كلها حلاوة البر وحقيقة البر. فكل ما استمعت إليه مني في اللحظات الماضية إنما هو تأصيل للبر من كلام البار الصادق إمام النبيين وسيد المرسلين الرحمة المهداة والنعمة المسداة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وما زال البر ممتدا في حياة الصالحين من أبناء أمة سيد المرسلين، ومن أرق صور البر في هذه الأمة ما حدث عنه النبي وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يراه دون أن يراه. ففي صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أقبل أمداد أهل اليمن، والأمداد جمع مدد، وهم الأعوان والمناصرون للنبي ولدينه في الجهاد والقتال، كان عمر بن الخطاب إذا أقبل أمداد أهل اليمن للحج يذهب إليهم عمر ويسأل أمداد أهل اليمن ويقول: أفيكم أويس بن عامر؟ عمر يسأل عن رجل يقال له أويس بن عامر، أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس بن عامر فقال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال له عمر: من مراد ثم من قرن، قرن بفتح القاف والراء، وهما قبيلتان في اليمن، أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال عمر: كان بك برص، كان بك برص، فبرأت منه إلا موضع درهم، يعني كنت مريضا بالبرص فشفاك الله وبقي من المرض ما يشبه الدرهم في جسدك فقط؟ قال: نعم. قال: نعم. كان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال له عمر: هل لك والدة؟ لك أم؟ قال: نعم. قال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتيكم أو يأتي عليكم أويس بن عامر. انظر إلى الوصف النبوي: يأتي عليكم أويس بن عامر من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة أم بر بها، لو أقسم على الله لأبره، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. اسمع اسمع إليها، ويا لها والله من جليلة. فقال النبي لعمر للفاروق: يا عمر، إن أدركته، إن استطعت أن يستغفر لك أويس بن عامر فليستغفر لك. عمر الفاروق الأواه الأواب، عمر الذي أجرى الله الحق على لسانه وقلبه، يقول له النبي: يا عمر، إن أدركت أويس ما تسيبوش، أوعى تسيبه، خليه يستغفر لك رب العزة، إن استطعت أن يستغفر لك فليستغفر لك. فسيدنا عمر قال لأويس: استغفر لي. عمر، انظروا إلى ثمرة البر، انظروا إلى فضل البر. يقول عمر لأويس: استغفر لي. فقال أويس بن عامر: غفر الله لك يا أمير المؤمنين. استغفر له أويس. ثم قال عمر: أين تريد يا أويس؟ رايح فيه؟ قال: إلى الكوفة. فقال عمر: هل أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أرسل معك رسالة من أمير المؤمنين ليستقبلك عامل الكوفة، حاكم الكوفة؟ فقال أويس بن عامر: لا لا يا أمير المؤمنين، وإنما أحب أن أكون في غبراء الناس. قال: فلما كان من العام المقبل جاء رجل من أشراف اليمن للحج، فوافى عمر رضي الله عنه، أي ذهب إلى عمر، فسأله عمر عن أويس بن عامر، فقال الرجل: تركت أويس بن عامر رس المتاع، رس البيت قليل المتاع، ولا يعرف حقيقة أويس، فالرجل متواضع، رجل فقير. فقال له عمر رضوان الله عليه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر إلى آخر الحديث كما ذكرت. فعاد هذا الرجل إلى أويس بن عامر وقال يا أويس استغفر لي، وعرف السر، استغفر لي. فقال أويس بن عامر بل أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي أنت. قال استغفر لي، ما فيش بيت. ففطن أويس وقال له هل لقيت عمر؟ عمر فتش السر رضوان الله عليه، أخبرك هل لقيت عمر؟ قال نعم. فاستغفر له أويس بن عامر رضوان الله عليه إنه البر. وهذا أبو هريرة رضوان الله عليه كما روى البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، كان أبو هريرة إذا دخل وإذا خرج وإذا دخل وإذا خرج، إذا دخل ينادي على أمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمه، فترد عليه أمه وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني، فيقول أبو هريرة رحمك الله كما ربيتني صغيرة، فتقول له أمه وجزاك الله خيرا كما بررتني كبيرة. انظروا إلى حلاوة البر وحياة البر. وهذا علي بن الحسين زين العابدين كان لا يأكل أبدا مع أمه في إناء واحد مع أنه من أضر الناس، فسئل يوما يا علي لا تأكل مع أمك وأنت من أضر الناس؟ فقال والله أخشى أن تسبق يدي إلى طعام سبقت إليه عيناها فأكون قد عققتها. والله إن الحلق ليجف وإن القلب ليرتعد وإن الكلمات لتتوارى على خجل واستحياء أمام هؤلاء الجبال. قال المأمون ما رأيت أحدا أضر بأبيه من الفضل بن يحيى. قال وكان أبوه يحيى مريضا لا يتوضأ أبدا إلا بماء ساخن. قال فلم يستطع الفضل ابن يحيى أن يحرق حطبا ليسخن الماء لأبيه ليتوضأ به. قال فظل الفضل ابن يحيى يحمل الإناء بالماء وقد خرب الإناء من نار المصباح. تصور نار مصباح شعلة صغيرة، ظل يحمل الإناء فيه الماء وقد خربه من نار المصباح حتى الصباح، فاستيقظ أبوه فوجد الماء ساخنا. صور فريدة من صور البر. والسؤال الآن، فإني أرى عقارب الساعة قد واجهتنا بالعقوق ونحن نتحدث عن البر. نعم أيها الأفاضل، كيف نحقق البر؟ والجواب في عجالة بعد جلسة الاستراحة، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من الأبرار إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثالثا، البر لا ينقطع بإجاز، فما زال الطريق أمامك مفتوحا بفضل الله جل وعلا. فالبر لا ينقطع بعد موت الوالدين، ففي سنن ابن ماجه وسنن أبي داود بسند من باب الأمانة فيه علي بن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال الإسناد ثقات، أن من حديث ابن عمر أن رجلا من بني سلمة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء. فالصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. باب الخير مفتوح وباب البر مفتوح، وما زال الطريق أمامك طويلا حتى بعد موت الوالدين. إن حججت عن نفسك فحج عن والديك، اعتمر عن والديك، فصدق عن والديك، استغفر لوالديك، اكثر من الدعاء لوالديك، فصدق عنهما فما زال الطريق بفضل الله مفتوحا. وإن كنت قد وقعت في العقوق في حياتهما أرجو الله سبحانه وتعالى أن يبدل الله عقوقك إلى بر إن وضبت على هذا المنهج الذي بينت وأصلت لك الآن. إن ربي ولي ذلك ومولاه. كيف نحقق البر أخيرا أيها الأحبة؟ في نقاط سريعة. أولا بصدق الاستعانة بالله جل وعلا، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فمن وفقه الله للبر فهو الموفق، ومن خذله الله فهو المخذول. نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين السعداء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثانيا المواظبة على قراءة القرآن بتدبر والوقوف طويلا مع آيات البر وخطر العقوق، ولا أريد أن أفصل. ثالثا مصاحبة الأبرار ممن ماتوا ومن الأحياء، اصحب الأبرار من الأموات بمطالعة سيرهم وقراءة أحوالهم كما ذكرت الآن بعض النماذج، واصحب الأبرار في الدنيا. إن وجدت ابنا بارا بوالديه الزمه وتمسك بصحبته واسمع منه وافتح له قلبك وأذنك، فإن النفس قد تعلو فيها الهمة بسماع هذه الكلمات الطيبة من كلمات البر للوالدين ومن كلمات الصلة للأهل وللأرحام. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. ومن هذه الوسائل أيضا أن تجتهد في أن تحسن إلى الوالدين ولو بالكلمة، ولو بالكلمة، إن لم تستطع بالمال وإن لم تستطع بالجاه فبكلمة طيبة، فبدعوة في كل صلاة إن استطعت، فبكلمات رقيقة تذهب بها الآلام والأحزان والهموم عن الوالدين. أيها الأحبة الكرام، لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، فإني أرى إخواني يجلسون في الشمس قبل أن أرتقي المنبر، والله أسأل أن يقيهم وأن يقينا معهم حر النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا، اللهم ارحم والدينا كما ربيانا صغارا.